إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، عباد الله، مما لا شك فيه أن زماننا هذا زمان بعد عن حقيقة الإسلام، وزمان طغيان للمادة والدنيا، وزمان تسلط أعداء الإسلام على أمة الإسلام، وزمان تخاذل المسلمين عن نصرة دين الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشد ذلك عباد الله أنه زمان بأس شديد بين المسلمين أنفسهم، وخاصة أهل القدوة منهم، ووالله إن هذا ليوجب الهم والغم والحزن والألم. صار بأس المسلمين بينهم شديدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى مر بمسجد بني معاوية فدخل فيه فصلى ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه دعاء طويلا، ثم انصرف إلينا وقال: إني دعوت ربي بثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ورواه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه، وفيه ودعوته ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. فقال الله تبارك وتعالى: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك ألا أهلك أمتك بسنة عامة، أي بجوع شديد وقحط عام، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم حتى ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. أيها المسلمون عباد الله، صار البأس بين المسلمين شديدا، ووالله إن هذه الأمور وغيرها مما يسبب الهم والغم والحزن. ولكن عباد الله، لا ينبغي لعاقل لبيب ولا لغر رشيد أن يقف مع الحزن وأن يسترسل معه، بل ينظر في أسبابه وفي لوازمه. انظر في أسباب الحزن، فإذا عرفت سببا منها فاتخذ هذا السبب حتى تتخلص من الهم والغم والحزن، وإذا لم تعرف سببا فاشتغل بلازمه. فعندنا عباد الله الحزن وسببه ولازمه وما يترتب عليه. العاقل لا يشتغل بالحزن ولا بحصوله، وإنما يشتغل بسببه. ما هو سبب الحزن؟ أهو حزن على حطام الدنيا، أم هو حزن على تقصير في طاعة الله عز وجل، أم هو حزن على اقتراف المعاصي، أم هو حزن على أن ركنا من قلبك خال من محبة الله تبارك وتعالى، أو ركنا من أركانك عار عن أن يصرف في طاعة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى سبب الحزن، فإذا عرفت السبب فاتخذ الدواء. وأما إذا لم تعرف سبب الحزن فانشغل بلازمه. ولازم الحزن أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكوى، كما قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب: لما لم يصل إلى سبب حزنه وأين ذهب يوسف، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فتعلموا هذا عباد الله، لا تنشغلوا بالحزن وإنما انظر في سببه، فإذا عرفت سببه أمكنك أن تتخلص من الحزن، وإذا لم تعرف سببه فاشتغل بلازمه من عبادة الله تبارك وتعالى، وأن تتوجه بالشكوى والبث إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الحزن والهم بلية ومصيبة تمنع القلب عن سيره ونشاطه إلى الله تبارك وتعالى. الهم والحزن لم يمدحه الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان له سبب أو لازم يحبه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين. وامتثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فلما كان في الغار هو وأبو بكر رضي الله عنه قال له لا تحزن إن الله معنا. الحزن عباد الله هو مبتغى الشيطان من المؤمن. قال الله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا ثلاث، ومنها تهاوين من الشيطان ليحزن بها الشيطان ابن آدم. وإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فها هنا خطة نبوية ووصفة شرعية لعلاج الهم والغم والحزن. والحزن عباد الله إنما يكون على ما مضى، وأما الهم فيكون على ما يستقبل، والغم يكون على ما هو حاضر. فنقول بإذن الله تبارك وتعالى أولا لا بد أن تعلم أن الحزن والهم مصيبة من المصائب. وقد قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا كنت في هم وهم وحزن فاعلم أن ذلك بما كسبت يداك، اعلم أن ذلك بما كسبت يداك. فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإذا كان العبد هو السبب فيما يصيبه من الهم والغم والحزن فلا بد أن يفتش في نفسه، لا بد أن يفتش في نفسه لماذا الهم والغم والحزن؟ هل هذه النفس توحد الله تبارك وتعالى؟ هل رضيت عن الله تبارك وتعالى؟ هل تحب الله تبارك وتعالى؟ هل تقدم محبة الله ورسوله على جميع المحاب؟ هل تحب في الله وتبغض في الله؟ هل توالي في الله وتعادي في الله؟ فإن هذه الأمور أيها الإخوة هي غذاء القلب. وإذا لم تكن فيك جاءته الهموم والأحزان من كل حدب وصوب. وفي المقابل فإن الشرك والمعاصي والغفلة أسباب عظمى، بل هي الأسباب الأساسية للهم والغم والحزن. فأولا لا بد أن تنظر في نفسك وتعلم أن هذه المصيبة بما قدمت يداك. ثانيا إذا كان الهم والغم والحزن مصيبة فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر على هذه المصيبة وأنت مأجور في ذلك. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصاب مسلم، ما يصيب مسلما قط نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر به عن خطاياه. فتصبر يا عبد الله على الحزن والهم والغم فإنك مأجور على هذا الصبر. الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، أن تؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فإن المصائب من قدر الله تبارك وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وإياك يا عبد الله واللو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذا أصابك هم أو حزن أو غم فإياك واللو، أن تقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا ما أصابني كذا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من اللو، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وتأملوا عباد الله كيف حذر الله تبارك وتعالى من اللوم في سياق الكلام على غزوة أحد، لما ذكر الله تبارك وتعالى ما أصاب المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فلو أيها الإخوة والأخوات تكون حسرة عليك، لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان بألا ترضى عن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. رابعا كثرة التوبة والاستغفار، كثرة التوبة والاستغفار. فإن هذه الهموم والأحزان والغموم إنما سببها المعاصي، فإن المعاصي توجب الهم والغم والحزن، وتوجب الضيق وأمراض القلب. ولا سبيل لإزالة هذه الهموم إلا بالتوبة والاستغفار، إلا بالتوبة والاستغفار. فاحذروا عباد الله معصية الله تبارك وتعالى، فإن أهل المعاصي والله يفعلونها أولا لذة، ثم بعد ذلك يصابون بالهم والغم، فيفعلون المعاصي بعد ذلك من أجل دفع هذه الهموم، وأنى لهم بذلك. فإن الهموم المترتبة على المعصية لا تدفع بالمعصية، وإنما تدفع بالتوبة والاستغفار، كما قال شيخ الفساق الأعشى، قال: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وأخرى تداويت منها بها. فالذي أوجب له الاستمرار في المعاصي ما أصابه من الهم والغم، وهو يحسب أن الاستمرار في المعصية هو الذي ينجيه من الهم والغم. وأيضا أيها الإخوة، الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة كان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه الأمر فزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال. في الصلاة تقرأ كلام الله تبارك وتعالى، وتكبر الله عز وجل، وتسبحه وتهلله بما هو أحق الكلام بعد القرآن، وتخضع لله تبارك وتعالى ركوعا وسجودا، وتدعو الله تبارك وتعالى. والحاصل أنه في الصلاة جميع البدن مشغول بعبادة الله تبارك وتعالى، قلبا ولسانا وقالبا. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة، من الأسباب التي تدفع الهموم والغموم، الجهاد في سبيل الله. الجهاد بأوسع معانيه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا من الجهاد. ومما يدل على أن الجهاد يدفع الهم والغم قول الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. وأيضا روى الحاكم والضياء في المختارة وعبد الله ابن أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجهاد باب من أبواب الجنة يذهب الله عز وجل به الغم والهم. الجهاد باب من أبواب الجنة يذهب الله عز وجل به الهم والغم. فإن النفس يا عباد الله إذا وجدت الباطل وأهل الباطل وصولتهم واستيلاءهم ثم هو لا ينتصر لله تبارك وتعالى أصيب بالهم والغم. فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أذهب الله تبارك وتعالى عنه الهم والغم. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة والأخوات ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الذكر طمأنينة للقلب، وإذا كان القلب مطمئنا بذكر الله تبارك وتعالى كان أبعد ما يكون عن الهم والغم. وخاصة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن في هذه الكلمة تمام التفويض لله تبارك وتعالى والاستسلام لله تبارك وتعالى والتبري من الحول والقوة. فلا قوة إلا بالله ولا حول إلا بالله عز وجل. ولذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تبارك وتعالى: أسلم عبدي واستسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا ومن أعظم الأسباب أيها الإخوة التي يدفع بها الهم والغم والحزن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعية التي يكشف بها الهم والغم والحزن. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فإن قال قائل: لماذا كان هذا الذكر كاشفا للكرب والهم والغم؟ والجواب أيها الإخوة أن هذا الذكر اشتمل على توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة. لا إله إلا الله هذا توحيد الألوهية، العظيم الحليم توحيد الأسماء والصفات، رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض توحيد الربوبية. فلما كان هذا الدعاء مشتملا على التوحيد فإنه لا ابتهاج ولا سرور ولا لذة للقلب إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. فإذا كان القلب موحدا كان أبعد ما يكون عن الهموم والغموم. وإذا أصابه هم أو غم أو حزن فلجأ إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يكشف ما به. تأملوا لما صار يونس عليه السلام في بطن الحوت بماذا توسل إلى الله تبارك وتعالى؟ في كشف ما به من كرب وهم توسل إلى الله تبارك وتعالى بالتوحيد، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى إن أعداء الله تبارك وتعالى عند الكرب والهم إذا لجأوا إلى التوحيد فإن الله تبارك وتعالى يكشف ما بهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى الغي إذا هم يشركون. وأيضا أيها الإخوة، روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوة أخي جنون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها مسلم قط إلا استجيب له. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأيضا روى أبو داود عن أسماء بنت عميس قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهذا توحيد. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فأعظم الأسباب لدفع الهموم والغموم والأحزان توحيد الله تبارك وتعالى: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعاء المكروب، دعاء المكروب أن يقول العبد: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا أيضا متضمن توحيد الله تبارك وتعالى وتعليق الرجاء بالله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ ومن ذلك أيضا أيها الإخوة ما رواه أحمد وابن حبان هذا الحديث العظيم الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فأنت عبد وأصولك عبيد وفروعك عبيد، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ما وصيتي بيدك العبودية والاستعانة، كما في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن كانت ناصيته بيد غيره فإنه يستسلم له استسلاما تاما وليس له من أمره شيء. ما وصيتي بيدك، ثم قال: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى عدل في قضائه وقدره، فما أصابك من هم أو غم فهذا عدل الله تبارك وتعالى فيك. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، الإيمان بالأسماء والصفات. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فما كشف الهم والغم بمثل القرآن. أن تجعل القرآن ربيع قلبي أي حياة قلبي. فلا حياة للقلب إلا بكلام الله تبارك وتعالى. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلمهن. قال أجل ينبغي لكل عبد أن يتعلمهن. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وهذا لا تقييد له بوجود الهم، وإنما تستعيذ من الهم والحزن قبل حصوله. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الحزن في الماضي والهم فيما يستقبل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل الذي يمنعك عن مصالحك، إما أن يكون لعدم، ومن الكسل الذي هو عدم الإرادة. وأعوذ بك من الجبن والبخل، وذلك أن بذل الإنسان إما أن يكون بماله أو يكون ببدنه، فإذا بخل بماله فهذا هو البخل، وإذا بخل ببدنه فهذا هو الجبن. وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وذلك أن تسلط الناس عليه، إما أن يكون بحق كالدين، وإما أن يكون بباطل وهو قهر الرجال. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من قهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأخيرا أيها الإخوة، مما يذهب الهم والغم والحزن مجالسة الصالحين الذي يصر القلب بمجالستهم. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه، كنا إذا ساء بنا الحال وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كنا إذا ضاقت بنا الأرض وساءت منا الظنون أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فنراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله بمجرد أن يروه ويسمع كلامه، يذهب ذلك كله وينقلب يقينا وطمأنينة وقوة وراحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا همومنا وغمومنا، وأن يكشف عنا أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.